أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في هذه المسألة التي ذكرها الأعلام، وهي لو نذر أن يتوضأ بماء مضاف أو يغتسل بماء مضاف، بناء على أنه ما عندنا دليل على اشتراط الماء المطلق في صحة الوضوء أو الغسل. يعني المسألة فرضية، ولا هو الدليل قائم على ذلك؟ لكن لو فرضنا عندنا إجمال في هذه المسألة، عندنا إجمال وما عندنا دليل على أن يجب أن يكون الماء مطلقا، فذكر جماعة ذكر الأعلام أنه لو نذر أن يتوضأ يقول لله علي أن أتوضأ بهذا الماء المضاف أو أغتسل به، فقالوا يصح ذلك، وإذا توضأ صح وضوءه. لماذا؟ قالوا تمسكا بإطلاقات أدلة النذر وليوفوا نذورهم، وهكذا أيضا بعض الروايات إطلاقات أدلة النذر يقول نصحح بذلك. طبعا هذا لا ربط لها بأن العام مخصص وغير مخصص، شبهة مفهومية وشبهة مصداقية، لا لا، ما إلى ربط من هذا الجعل الإطلاق هذا. وبناء عليه هل يصح ذلك؟ هل يصح هذا الوضوء إذا نظر بهذا الشكل؟ وكنا قد شككنا في صحة الوضوء بالماء المضاف والغسل بالماء المضاف، كنا قد شككنا، فهل يمكن تصحيحه بالنذر؟ لماذا هم ذكروا هذه المسألة؟ ذكروا هذه المسألة لأنهم وجدوا موردين، لعله أكثر، وجدوا موردين في الفقه أنه قبل النذر يبطل العمل يحرم أصلا، وبعد النذر يصح، فقالوا ها معنى ذلك أن النذر صحح ما كان باطلا وما كان حراما قبل النذر. فإذا كان النذر صحح العمل الباطل قبله فيصحح العمل المشكوك به. والمثالان ذكرنا بالأمس، مثال أول وهو الإحرام قبل الميقات. الإحرام قبل الميقات باطل، النتيجة يشترط أن يكون من الميقات الإحرام. طبعا استثنوا مورد إذا كان مثلا عمره رجبي وخاف أن يدخل شعبان وكذا فيحرم قبل الوقت، موجود هذا. قالوا لا يجوز الإحرام قبل الوقت، وذكرنا بالأمس صحيح الحلبي، الدالة على أنه يشترط أن يكون من الميقات، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجر يصلى فيه ويفرض فيه الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل النجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم. ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبعضهم بالمناسبة بعضهم يقول الأمر هنا إرشاد للبطلان، لأنه حرام تكليفان، لا يعني من أحرم قبل الميقات لم يفعل معصية إنما إحرامه باطل من هذا الباب. بعضهم يقول لا معصية، على كل حال هذا بحث آخر. فإذا لابد من المقاط، وعندنا جملة من الروايات، هناك رواية لطيفة أيضا وارد في هذا المقام، يروي حنان ابن سدير. حنان ابن سدير هو مبتغى الرجل، هو مبتغى، يقول: كنت أنا وأبي وأبو حمزة التمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام، كانوا مجموعة ذاهبين للحج، كنا حجاجا، يقول. وحنان يروي هذا الرواية، يقول: كنت أنا وأبي وأبو حمزة التمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام كنا حجاجا، فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام وقد رأى جسد زياد تفسخه وأحرمه قبل الميقات، فقال له: من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة. قال: ولما أحرمت من الكوفة؟ قال: بلغني عن بعضكم أنه كلما بعد الإحرام كان أفضل وأكثر للأجر، يعني كلما كان بعيد عن الميقات. قال: ما بلغت ذلك إلا كذاب. ثم نظر إلى أبي حمزة، أبي حمزة الثمالي، إذن من أين أحرمت؟ قال: من الربذة. قال: ولما أحرمت من الربذة؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ضر رضوان الله تعالى عليه فيها، فأحببت أن لا تجوزه بدون إحرام مطلق. ثم قال لأبي وعبد الرحيم القصير: من أين أحرمتما؟ قال: من العقيل. قال: أصبتما الرخصة واتبعتما السنة. ثم قال: ولا يعرض لي بابان، كلاهما حلال إلا أخذت بأدناهما أو بأيسرهما، إن الله يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف. الإمام الباقر يقول: طبعا أول الشاهد يجب أن يكون الإحرام من الميقات، وثانيا ذكر شيء الإمام سلام الله عليه، قالوا: إذا كان عندي بابان كل منهما حلال أو أكثر من باب، أنا أختار السهل اليسير، إن الله يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف. طبعا هنا بالمناسبة أنا أحببت أن أبين هذه النكتة في المقام. عندنا روايات، يعني عندنا رواية نبوية معروفة: أفضل الأعمال أحمزها. الرواية النبوية هذه ضعيفة السند لكن موجودة على الساحة الإسلامية. وهذه الرواية أفضل الأعمال أحمزها يعني له مؤيدات في الواقع، يعني كلما كان العمل فيه مشقة وشديد فيه أجر عظيم. ولكن الإمام لم يقول: ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير. ليش؟ والله العالم. وكأن الإمام ناظر لاختلاف الأشخاص، الناس يختلفون شيخنا من حيث القوة والضعف والشدة والكبر والصغر وكذا وإلى آخره. الشريعة الإسلامية وارد للكل، من يأخذ الشدة يأخذ الشدة، ومن يأخذ الأسهل يأخذ الأسهل. إمام الباقر سلام الله كان معروف، جثته كبيرة جدا، كان الإمام معروف، يعني حتى لما كان أحيانا يصلي على جنازة كان أحيانا صعب عليه. فشاهد الحال، فالإمام يريد أن يبين إذا أنت مثلا عندك طريق سهل، طريق سهل والصحيح وله أجر، اتحمل نفسك مشقة شديدة. ليش؟ بحيث المشقة الشديدة يترتب عليها ضرر. هلا مرة لا يترتب عليها شيء ماشي الحال، مرة لا وتفسخ جسده من الإحرام، من طول الإحرام فيه ضرر. ليش هكذا تفعل؟ عندك طريق حلال. مرة أختار الأصعب ولا يترتب عليه شيء لا بأس فيه، أجر عظيم أيضا. ومرة لا، وضعك لا يتناسب، صحتك ما تناسب، بما أن عندك طريق سهل يسير اتبع هذا الطريق وانت مأجور وأحسن، تبقى مرتاح للعبادات للأعمال الأخرى لما أشبه ذلك. الشريعة الإسلامية جاءت إلى جميع جوانب الحياة وبيّنت لك جميع الطرق، وذكرت حكم أولي واقعي وحكم ثاني واقعي وحكم ظاهري شيخنا وأصل عملي وأصل عقلي، ما خلى من شيء إلا وذكرته. فشاهد الحال، الإحرام قبل الميقات لا يصح. طيب لو نذر الإحرام قبل الميقات، الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول صح النذر. ليش؟ أيضا لصحة الحلبي عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، أو سألت عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال فليحرم من الكوفة وليفي لله بما قال. إذن إذا نذر الإحرام قالوا يصح حينئذ. طبعا هناك خلاف، أولا بعض العلماء لم يعمل بهذه الروايات، لم يعمل وقال نذر الإحرام باطل، مثل ابن إدريس أظن صاحب المدارك كان يناقش في السند في أم روايتين أو ثلاث الوارد في الإحرام بالنذر، كان يناقش في سند هذه الرواية. صحيح أنه فيها شخص ليس في مرتبة أن يروي عن شخص، بالنتيجة بعث آخر، لكن المشهور عندنا صحة الإحرام بالنذر. لكن للأسف الشيء مش يذكر عندنا نحن الأساس يلغى والرخصة هي أصبحت الأساس. يعني اليوم كثير من الناس عندنا أحرم بالنذر لا يذهبون الميقات، بعد أحرام بالنذر ورخصة بالنتيجة يجوز، لكن الأساس والأحرام من الميقات أعظم أجرا وأحسن وأفضل. بل بعض العلماء يقول لا يجوز الأحرام بالنذر على خلاف الاحتياط من أراد أن يحتاط.
ولكن ألا تكون مصداقا لموسطة حنان ما عرض علي من طريقين أو ثمرة من السيارة؟
أنا قلت يجوز، أنا ما قلت لا.
والإمام يختار
أقول مرة أخطأ ومرة تصبح قاعدة عندي هذه، هذا الكلام يعني نلغي الأساس، نلغي الأساس غلط بهذا المعنى يعني عمليا عمليا. شاهد الحال، فقالوا إذا أحرم، طبعا بعضهم أيضا قال اشترط أن يكون المكان معين، وجعل أن يحرم من الكوفة فلا بد أن يعين المكان. بعض العلماء قال لا يشترط تعيين المكان، يصح الإحرام بالنذر ولو لم يعيد المكان. على كل حال، فقالوا إذا النذر هنا صحح الإحرام قبل الميقات، وقد كان الإحرام قبل الميقات باطل، فكيف إذا كنا نشك في صحة الوضوء قبل النذر كما لو توضأ بماء مضاف؟ وقلنا الفرض مسألة فرضية، وما عندنا دليل على أن الماء مطلق، هو عندنا دليل لكن أقول فرضا فرضا. فإذا شككنا وقال لله علي أن أحرم أن أتوضأ من الماء المضاف، وبعض العلماء قال يصح الوضوء حينئذ بالنذر هنا، أطلق أدلة النذر. وأيضا قالوا عندنا مثال آخر وهو الصوم في السفر. الصوم في السفر نحن قلنا أن أكثر من مناسبة، طبعا أما الصوم الواجب وباطل، أما الصوم المستحب في خلاف، في خلاف. الجماعة من العلماء ادعوا الإجماع على صحة الصوم في السفر، الصوم المستحب، وعندنا 4-5 روايات لكنهم ضعاف السند، ضعاف السند بالنتيجة. أما الصوم الواجب، لا الصوم الواجب بالنتيجة في السفر باطل، قالوا لا يصح. وعندنا جملة من الروايات، بعض الروايات ذكرناها، حسنة ابن حكيم، محمد ابن حكيم لعله، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ولو أن رجلا مات في السفر صائما ما صليت عليه. هذا بالدرجة ما صليت عليه. وبعض الروايات: ليس من البر الصيام في السفر، أن رواية صحيحة ورواية مرسلة أيضا. على العموم هذا ثابت عندنا، ليس من البر الصيام في السفر. طيب الصوم في السفر باطل، ومع هذا قالوا لو نذر الصوم في السفر قالوا صح الصوم. طبعا عندنا أيضا رواية صحيحة ابن مهزي، ذكرنا لك سابقا صحيحة ابن مهزي ابن قال كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أفعله ما يلزمني من الكفارة. فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فإن أفطرت من غير علة فتصدق على 7 مساكين إلى آخره. قلنا هذه الصحيحة صحيحة ابن مهزي، ذكرناها سابقا، ذكرناها وذكرنا ما فيها من الإشكالات السندية والدلالتية. قلنا سابقا فيها ما فيها، لسنا بحاجة الآن للإعادة. الشاهد قالوا استدلوا بها على صحة الصوم في السفر إذا نذر الصوم في السفر، يعني مرة شيخنا يقيد في السفر، يقول لله علي أن أصوم غدا في السفر مثلا، أو لله أن أصوم غدا سواء في السفر أو في الحضر. أما لو قال لله علي أن أصوم غدا ما قيد في السفر أو أطلق فيه، قالوا لا يصح أن يصوم في السفر طبعا، فلا بد أن يقيده إما بخصوص السفر أو هو والحضر، مثلا يقيده. قالوا إذا كان الصوم في السفر الذي هو باطل ومحرم وصححه النذر، نعم لا يدخل صحيح، لأن القاعدة على خلاف الأصل، لأن هذا على خلاف الأصل والرواية، نقتصر على موردها، لأن الأصل عدم جواز الصوم في السفر. قالوا يا جماعة الخير إذا كان الأمر كذلك في الصوم وهو يحرم ويبطل قبل النذر، بالنذر صح ذلك، وإذا كان هكذا هو إذا نذرنا شيء مشكوك الصحة والبطلان من أول الأمر، ليش لا يصح هو مشكوك من أول الأمر؟ فقالوا بعضهم جعل تأييدا بعضهم جعل دليلا هذا المطلب في هذه المسألة. الجواب: أولا شيخنا قبل أن نجيب، نحن ذكرنا سابقا بالنسبة للنذر، قلنا النذر له صيغة خاصة، قل لله علي مثلا، طبعا النذر إما أن يكون معلق أو منجز. معلق قل لله علي إن جاء ولدي من السفر، أو لله علي إن وصلت سالم إلى المكان الفلاني، أو لله علي إن رزقت ولدا كذا وكذا، المهم لله علي إن كان كذا سأفعل كذا، سأصوم مثلا أو أقرأ. قل لله علي إن جاء ولدي من السفر سوف أختم القرآن مثلا، أو أقرأ سورة ياسين، أو أذبح غنمي مثلا، أو أصوم يوم يومين. بالنتيجة هذا معلق. هنا أيضا الشيء بالشيء يذكر، هو الفقه شيخنا نكت تؤخذ من الأفواه، وأحيانا قد لا تجدها في بطون الكتب. معروف عند العلماء لا تعليق في العقود والإيقاعات، العقد باطل والإيقاع باطل. يعني مثلا إذا باع معلق تقول بعتك إن جاء زيد من السفر، تقول بيع باطل، بيع باطل. بعتك إن كان كذا وكذا وباطل بالمعلق تعليق. وهكذا الإيقاع، تقول زوجة فلان طالق هي طالق إن جاء زيد من السفر، يقال هذا باطل، هذا تعليق. لا تعليق في العقود والإيقاعات، أخلي بالك شيخنا، لكن استثناءات منها النذر، عشان هنا أنا نذر، ومنها العتق تدبير. يقول أنت حر دبر وفاته، علقه، ما قال أنت حر الآن، دبر وفاته علقه، تعليق. لكن بما أنه قام الدليل على صحة التعليق نلتزم به، لا تقل بما أنه صحة هنا فأيضا أنا أقيس عليه، لا، نلتزم بما أريده فقط، ما قام الدليل عليه قام الدليل عليه فقط. فهنا نذر معلق، ومرة نذر منجز لا يعلق على شيء، يقول لله علي ماذا؟ أن أقرأ سورة ياسين غدا، لله علي أن أصوم غدا، هذا منجز. والنذر الصحيح شيخنا سواء كان معلق أو منجز. والغريب في الفقه بعضهم صحح المعلق أكثر من المنجز، مع أنه معلق ولكن لاجل الرواية، لاجل الرواية. على كل حال، إذن لابد أن يكون لله عليه بهذه الصيغة. ثانيا، النذر يشترط أن يكون راجح، يعني متعلق النذر يشترط أن يكون ماذا؟ راجحا شرعا. حتى المباح بعض يعني المشهور قال أنه لا يصح فضلا عن المرجوح. واستفاد الأكثر كونه مثلا راجحا من قول لله عليه من اللام، لما كان لله لم يكن راجح، قل لله عليه، جعل شيء لم يكن راجح جعلته لله. على كل هذا بحث آخر. إذا عرفت ذلك فنأتي إلى محل البحث، هل يصح الوضوء فيما لو نذر أن يتوضأ بماء مضاف؟ أؤكد عليكم هذا بناء على ماذا؟ أنه ما عندنا دليل على اشتراط كون الماء مطلقا، بناء على ذلك هو عندنا دليل، لكن مسألة فرضية. يعني لو فرضنا ما عندنا دليل وشككنا هل يصح الوضوء والغسل بالماء المضاف أو لا يصح، فإذا نذرنا وقلنا لله علي أن أتوضأ من هذا الماء المضاف، هل إطلاقات أدلة النذر تصحح الوضوء؟ قالوا نعم. ثانيا، هنا لابد أن نبين أشياء معلومة. نعم على إطلاقها لا يكفي، ليش؟ وأنتم قصتم هناك الإحرام والصوم، هناك دليل على الجواز، هناك دليل، يعني القياس ينبغي أن، هناك دليل قام على صحة النذر قبل الميقات سيد الحلبي وكذا، وعندنا دليل على صحة الصوم في السفر عندنا سعد بن مهيار، ليست قصة مسألة قياس. على كل حال، فنقول انصافا شيخنا، اولا اعلم الحكم الواقعي على قسمين، الحكم الواقعي، ان حكم واقعي اولي وحكم واقعي ثانوي. طبعا ايضا عندنا حكم ظاهري لا يخفى عليك، انا حكم ظاهري هذا الان لا نتكلم به. الحكم الواقعي أصبح معنا شيخنا، يعني الحكم يرد على العنوان بما هو عنوان لا لشيء آخر. يعني أقول الغنم حلال، حليت الغنم، ما أخذنا في موضوع الغنم شيء، يجب الوضوء، تجب الصلاة، يجب الحج، ما أخذنا في موضوع شيء، كل أحكام واقعية هذه على العنوان بما هو عنوان يسمى هذا حكم واقعي. حكم واقعي أولي، وأن حكم واقعي ثانوي. ثانوي يعني عناوين تعرض وتطرأ مثل عنوان العصر، عنوان الحرج، عنوان الضرر، عنوان النذر، عنوان الشرط، عناوين تطرأ. مثلا بالنسبة للحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، قاعدت لا حرج. طيب هذه وحدت لا حرج أحكام واقعية موردها لكنها ثانوية. ثانوية مثلا لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، الأحكام الضررية أحكام واقعية ولكنها ثانوية. وبالمناسبة وهذه الأحكام الثانوية حاكمة على العناوين الأولية، حاكمة أصلا هذه الأدلة، قاعدة لا حرج ولا ضرر والشرط والنذر وكذا وإلى آخره والعصر، أصلا حاكمة على الأدلة الأولية، شيء حاكمة عليها. يعني مثلا يجب عليك الوضوء، ويجب الوضوء في شك شيخنا، ما في شك لو كان الوضوء ضرري يرتفع لقاعدة لا ضرر. يجب عليك مثلا الحج أو الإنفاق أو أي شيء ولكنه في حرج عليك، طبعا الحرج المعتد به والضرر المعتد به، وإلا التكاليف كلها فيها مشقة، لا حرج معتد به، هذه حاكمة على العناوين الأولية، حاكمة عليها موسعة أو مضيقة أو رافعة أحيانا، يعني مقدمة عليها بالنتيجة، تقدم عليها. طيب أما الحكم الظاهري اتركنا منه، لا كلامنا به، نحن لا نتكلم الآن بالإجزاء بعدين حتى نتكلم عن الحكم الظاهري، لا 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 كلامنا به. ثم الحكم الواقعي الثانوي شيخنا، تارة الحكم الواقع الثانوي يرد على الشيء بما هو شيء، يعني مثلا إذا الوضوء فيه حرج وضوء أو ضرر يرتفع، قالت لا حرج أو لا ضرر ترفع الوجوب ترفعه، ولم يشترط فيها شيء ما أبدا، طالما حصل الحرج وحصل الضرر بدون أي عنوان، يعني لا يشترط في انطباقها عنوانا على الفعل، لا 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 يشترط عنوان على الفعل، بمجرد أن طبقت على الفعل بأي شيء كان يرتفع الوجوب وما شابه ذلك. ومرة لا، مرة انطباقها مشروط بشيء، يعني الأدلة الثانوية لا تجري مطلقا إلا إذا فيها عنوان، مثل ماذا؟ مثل النذر، النذر أدلة النذر وأحكام النذر عنوان ثانوي شيخنا، عنوان ثانوي، يعني مثلا زيد أخر زيد مباع، مثلا يجوز له أن يقرأ القرآن، يجوز له أن يأكل، يجوز أن يشرب، أن يشرب، ثم قال لله علي أن أقرأ القرآن، لله علي أن أتصدق، لله علي أن أصلي صلاة الليل، هذا عنوان ثانوي صار واجب، لكن عنوان ثانوي. بعض العناوين الثانوية يشترط فيها لكي تصدق وتنطبق على الفعل شرط خاص، أما الرجحان أو الإباحة أو ما أشبه ذلك، يعني مثلا في النذر يشترط الرجحان، يعني لا يصح النذر أن ينطبق على أي شيء في الخارج حتى لو قلت لله عليه، مشروط فيه هذا الفعل عنوان خاص وهو الرجحان. يعني لو نظر المباح أو المرجوح مثلا، نظر المرجوح، نظر الأمر المكروه مثلا، لا تقول بما أنه نذر يجب عليك، لا، صحيح وحكم ثانوي ولكنه مشروط بعنوان خاص. الصلح، الصلح أيضا عنوان خاص، عناوين ثانوية، نتصالح على شيء، ولكن الصلح لا يتم مطلقا، لابد أن يكون أن لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. وهكذا الشرط أيضا الشرط نفس الشيء، مع أن الصلح جائز بين المسلمين، حديث معروف الرواية صحيحة، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وهكذا وهكذا. وبما أن هذا يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.